أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. بعد أن تم الكلام في الواضح وصل الكلام إلى المجاز. والكلام في المجاز في مقامين. المقام الأول في أصل صلاحية اللفظ للدلالة على المعنى المجازي أو عدم صلاحيته له، والمقام الثاني في صحة استعمال اللفظ فيه على تقدير صلاحيته للدلالة عليه أو عدم صلاحية أو عدم صحة استعماله فيه. إذن المقام الأول في صلاحية اللفظ للدلالة على المعنى المجازي، المقام الثاني في صحة استعمال اللفظ
على تقدير الصلاحية
في صحة استعمال اللفظ في المعنى المجازي. ولا كلام بينهم في المقامين في ثبوت الصلاحية والصحة. يعني أصل كون اللفظ صالحاً للدلالة على المعنى المجازي لا كلام فيه، أصل كون اللفظ يصح استعماله في المعنى المجازي هذا أيضاً لا كلام فيه. فهذا البحث حينئذ بحث تحليلي. ما نريده من هذا البحث هو تحليل أن هذه الصلاحية التي لللفظ للدلالة على المعنى المجازي ما هو منشأها، وأن صحة الاستعمال في المعنى المجازي بأي ملاك كان. إذن لا ينبغي أن يتوهم أن البحث هنا في علم الأصول عن أصل أن اللفظ هل هو صالح للدلالة على المعنى المجازي أو ليس صالحا، أصل أنه يصح استعماله في المعنى المجازي أو لا يصح استعماله هذا مفروغ. إنما الكلام في تخريج ذلك، في تبرير ذلك، في تحليل ذلك. فهذا واحد من الأبحاث اللغوية أو اللفظية التحليلية التي نفرغ فيها عن ثبوت الظاهرة اللغوية أو اللفظية كظاهرة ونوقع الكلام في تحليلها. أما الكلام في المقام الأول وهو صلاحية اللفظ للدلالة على المعنى المجازي، فإن من الواضح أن لفظ أسد مثلا بحسب ما نعرفه من اللغة كما يصلح للدلالة على معنى الحيوان المفترس كذلك هو يصلح للدلالة على معنى الرجل الشجاع. وبعبارة أخرى كما له دلالة شأنية على معناه الحقيقي كذلك أيضا له دلالة شأنية واقتضائية على معناه المجازي. لو ورد لفظ أسد على لسان متكلمين يصلح هذا اللفظ لأن ينقل الذهن إلى المعنى الحقيقي كما يصلح لأن ينقل الذهن إلى المعنى المجازي. لكن الذي نلاحظه بلا شك ولا ريب أن صلاحية اللفظ للدلالة على المعنى المجازي على المعنى الحقيقي أقوى وأشد من صلاحيته للدلالة على المعنى المجازي. فنحن وإن أثبتنا دلالته شأنان على كلا المعنيين إلا أننا مع ذلك نقول بأن دلالته الشأنية والاقتضائية على المعنى الحقيقي أقوى من دلالته الاقتضائية والشأنية على المعنى المجازي. فما هو منشأ هذه الصلاحية الخاصة لدلالة اللفظ على المعنى المجازي؟ هذه الصلاحية الخاصة، ليش قلنا الصلاحية الخاصة؟ إن هذه الصلاحية التي هذه صفتها أنها صلاحية أضعف من صلاحية اللفظ للدلالة على المعنى الحقيقي. بعبارة أخرى، الجواب الذي نبحث عنه في تفسير صلاحية اللفظ للدلالة على المعنى المجازي، هذا الجواب ينبغي أن يكون متكفلا لبيان أنه لماذا كانت صلاحية اللفظ للدلالة على المعنى المجازي أضعف من صلاحيته للدلالة على المعنى الحقيقي. إذن نحن نعرف إجمالاً أن اللفظ صالح للدلالة على المعنى المجازي، ونعرف أيضاً أن هذه الصلاحية هي أضعف من صلاحيته للدلالة على المعنى الحقيقي. فلو سئلنا عن سر هذه الصلاحية وعن سبب هذه الصلاحية، الجواب الذي نريد أن نأتي به يجب أن يكون ملاحظاً لهذه الخصوصية، خصوصية أنه يوجد طولية بين الصلاحيتين، يوجد أقوائية لصالح المعنى الحقيقي، وأن المعنى المجازي الدلالة الشأنية عليه دلالة أضعف. ليش هي أضعف؟ أو كيف هي أضعف؟ واضح. نحن وإن قلنا لفظ أسد عندما نسمعه فهو يصلح للدلالة على الحيوان المفترس، وهو يصلح للدلالة على الرجل الشجاع، يصلح لكليهما، لكن نلاحظ ونشعر بالوجدان أنه أقرب لإفادات المعنى المجازي، المعنى الحقيقي، منه إلى المعنى المجازي. من القوة، مراتب القوة في الفلسفة مثلا، لدينا مراتب للقوة لمرحلة الشأنية. لدينا القوة القريبة من الفعل، هذه التي هي في طور التحقق فعلا، التي تمت جميع المقدمات المخرجة لها من القوة إلى الفعلية. ولدينا لا قوة في مرتبة مثلا أبعد، الشأنية، القوة التي نتحدث عنها فيما يتعلق بالمعنى الحقيقي قريبة من الفعل جدا. مجرد أن في الحقيقة هي شأنية ملازمة للفعلية، يعني قريبة من التحقق الفعلي. نحن هون شو عم نحكي؟ عم نقول صلاحيته للدلالة، مش دلالته فعلا، شأنية الدلالة أو الدلالة الشأنية، الدلالة الاقتضائية، أنه يوجد فيه المقتضي لأن يدل. هذا هو البحث، بحث ليس عن الدلالة الفعلية.
هي قريبة من الفعل أو شأنية ملازمة للفعل؟
عم نقول بالتحقيق هي شأنية ملازمة للفعل.
شو شأنية دلالة اللفظ على المعنى المجازي؟
مش بتوقف
على شأنية
دلالة
اللفظ على المعنى الحقيقي؟
بعد ما عم بعد ما وصلنا لها، بعدنا عم بين صورة البحث. إنه
أنا بكلمة
رح يجي، رح يجي. إذن إذا أردنا أن نقارن بينهما هكذا، نقول إن القوة والشأنية التي التي في بين اللفظ والمعنى الحقيقي قريبة من الفعل بل ملازمة للفعل. ليش؟ لأن دلالة اللفظ على المعنى الحقيقي لا تتوقف على الإتيان بقرينة، يكفي صدور اللفظ من المتكلم من اللافظ، وهذا بخلاف الدلالة على المعنى المجازي، فإنها لا تصل إلى مرتبة الفعلية، لا تصبح دلالة فعلية إلا بعد أن يقوم المتكلم بنصب قرينة تصرف الذهن عن المعنى الحقيقي وتعين له المعنى المجازي. فخروج الدلالة على المعنى الحقيقي من مرحلة الشأنية إلى مرحلة الفعلية لا يتوقف على شيء سوى اللفظ أو سوى تصور اللفظ. وأما كما تقدم، وأما خروج الدلالة على المعنى المجازي، نعم، خروجها من مرحلة الشأنية إلى مرحلة الفعلية فيتوقف مضافا إلى التلفظ به أو تصوره، يتوقف على أمر زائد وهو وجود القرينة الصارفة. طبعا القرينة في سيأتي على كل حال، القرينة في باب الاشتراك تسمى بالقرينة المعينة، القرينة في باب المجاز تسمى بالقرينة الصالحة. فإذا نحن نبحث الآن عن سر هذه الصلاحية، عن سر هذه الدلالة الشأنية التي تبلغ مرحلة الفعلية بعد نصب القرينة، وقد عرفنا أنها صلاحية على صفة خاصة، وهي أنها أضعف رتبتان، أضعف من دلالة اللفظ على المعنى الحقيقي.
بس وجد أضعفية بالضبط، هو نفس الوجدان،
عم نقول نفس الوجدان، نحن عم نقول مش وجه، نحن هلا عم نبحث عن وجه الأضعفية، عن وجه الصلاحية أصلا، عن وجه الصلاحية الضعيفة لللفظ.
نعم.
هذا الذي نبحث عنه. إذا نحن نعرف بالوجدان، هذا ما حدا يعني ما في داعي لاكتساب ذلك، نحن بالوجدان من اللغة نعرف أن لللفظ صلاحيتين، صلاحية للدلالة على المعنى الحقيقي وأخرى للدلالة على المعنى المجازي، وأننا إذا قارنا بينهما فإن صلاحية اللفظ للدلالة على المعنى الحقيقي ترجح كفتها على صلاحيته للدلالة على المعنى المجازي. نحن الآن بصدد تبرير ذلك. فهل صلاحية اللفظ للدلالة على المعنى المجازي بحاجة إلى وضع بأن يكون اللفظ موضوعا مثلا لللفظ للمعنى المجازي، كما أن صلاحية اللفظ للدلالة على المعنى الحقيقي كانت بحاجة إلى وضع؟ وإن شئت فقال إن صلاحية اللفظ لأن يكون دالا على المعنى الحقيقي ناشئة من كونه موضوعا له، وهذا ما تقدم الكلام فيه في المباحث السابقة. لماذا يدل لفظ الأسد على الحيوان المفترس؟ لأنه توجد بينهما علقة وضعية. الآن صلاحيته للدلالة على الرجل الشجاع لماذا؟ هل هي لأنه توجد بينهما علقة وضعية أيضا؟ هل حتى يكون اللفظ صالحا للدلالة على المعنى المجازي نحتاج إلى وضع أم لا؟ بس هناك بالمقام الثاني مش بالمقام الأول، هناك صحة الاستعمال هل هي بحاجة إلى وضع أم لا؟
خطوته
إجباري أول شيء، بيرجع ويتفرق. نعم. خلاص. وإذا بنينا على أن الوضع هو الملاك في صلاحية الدلالة على المعنى المجازي، فكيف إذن كانت دلالة اللفظ على المعنى الحقيقي أقوى؟ يعني أول ما يواجه القائل بالحاجة إلى الوضح هذه المشكلة، أنه إذا كانت هناك علقة وضعية بين اللفظ والمعنى الحقيقي، وعلقة وضعية بين اللفظ والمعنى المجازي، فكيف صارت دلالة اللفظ على أحدهما أقوى من دلالته على الآخر؟
لا، ما هو
هذا السؤال. نحن قلنا شيخنا بالوجدان نعرف أنه يوجد أقوائية.
كيف؟
الكلام في تبرير ذلك. التبرير الذي تريد أن تأتي به، إن كان هو الواضح فعليك أن تبرر لنا أن الواضح كيف حافظ على التراتبية بينهما،
وضع أخف وضع أقوى،
كيف جعل أحدهما في طول الآخر، كيف جعل أحدهما أقوى من الآخر. المصنف رضوان الله تعالى عليه يذكر في مقام الجواب عن هذا السؤال أننا لا نحتاج لإثبات هذه الصلاحية إلى ادعاء وجود وضع جديد يكون طرفاه هما اللفظ والمعنى المجازي. يكون الطرفان، مش الوضع نسبة بحاجة إلى طرفين، لسنا بحاجة إلى وضع جديد يكون نسبة بين اللفظ والمعنى المجازي، وإنما نكتفي بنفس وضع اللفظ للمعنى الحقيقي. نفس كون اللفظ للمعنى موضوعا للمعنى الحقيقي هذا كاف في نشوء هذه الصلاحية بالنسبة إلى المعنى المجازي، وذلك بتقريب أنه بعد وضع اللفظ للمعنى الحقيقي صار هناك اقتران في الذهن بين اللفظ وبين المعنى الحقيقي، فهذا المعنى المجازي الذي يجب أن لا يكون أجنبيا بالكلية عن المعنى الحقيقي، الذي يجب أن تلحظ فيه نوع علاقة، تحديدا علاقة المشابهة، كلامنا عن المجاز في الكلمة، عن المجاز في اللفظ، العلاقة فيه هي العلاقة المشابهة، ليس كلامنا عن المجاز المرسل. مجاز المرسل له علاقات عديدة، كلامنا عن المجاز في اللفظ، استعمال اللفظ في غير ما وضع له. المجاز عندما نتحدث عن المجاز هذا يستبطن القول بأنه توجد مشابهة، توجد علاقة المشابهة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي. الآن الرجل الشجاع والحيوان المفترس، الجامع بينهما ما هو؟ الشجاعة. وجه الشباه الشجاع. استعمال الأسد في الرجل الشجاع إنما كان بملاك كونه مشابها للحيوان المفترس في الشجاعة. إذن ببركة وجود علقة وضعية بين اللفظ والمعنى الحقيقي صار هناك اقتران ذهني بينهما، يعني بين اللفظ والمعنى الحقيقي. وقد فرضنا في مرحلة مسبقة أن المعنى الحقيقي والمعنى المجازي متقارنان ذهنان من باب المشابهة.
الاقتران مش ناشئ عن الوضع.
نعم،
عقلي يعني.
نعم، هذا اقتران بين المعنيين. فينتج بسبب ذلك اقتران ثالث، هو اقتران بين اللفظ وبين المعنى المجازي. إذا المصنف يقول نحن نطبق نفس القانون الذهني التكويني في المقام، أو يقول هكذا، الذهن البشري يطبق نفس القانون المتقدم الذي فسرنا به الوضع. ما فسرنا به الوضع ما هو؟ أن الوضع هو عبارة عن اقتران أكيد في الذهن بين اللفظ والمعنى الحقيقي بسبب التخصيص أو بسبب كثرة الاستعمال. الآن نحن نفرض هكذا أن اللفظ لفظ الأسد موضوع للحيوان المفترس، فبينهما اقتران مؤكد. وفي مرحلة مسبقة نحن نفرض أن الرجل الشجاع والحيوان المفترس بينهما قرن أكيد أيضا بملاك المشابهة. على أثر هذين الاقترانين، مجموع هذين الاقترانين، اقتران ثالث وهو اقتران بين اللفظ وبين المعنى المجازي. قاعدة ماذا تقول هكذا؟ أن ما يشبه مثلا، لنفترض أن المقترن بمقترن بشيء مقترن بذلك الشيء، نظير قياس المساواة الذي هو أيضا مرده إلى قانون تكوين ذهني أن مساوي المساوي مساوي. هنا هكذا المعنى المجازي لا توجد علاقة ابتداء بينه وبين اللفظ، لكن بسبب أنه توجد علاقة بينه وبين المعنى الحقيقي والمعنى الحقيقي مقترن اقترانا مؤكدا باللفظ، صار هناك نوع من الاقتران بين اللفظ وبين المعنى المجازي.
اقتران المعنى الحقيقي بالمعنى المجازي والمشابه
المعنى الحقيقي بالم... نعم هو وجه الشبه، هو علاقة المشابهة الملحوظة أو المن...
نزلناه منزلة الحقيقي يعني نسبة للوضع،
مش أنه نزلناه، نحن عملون اللفظ ابتداء أول ما تنشأ علاقة بينه وبين المعنى تنشأ بينه وبين المعنى الحقيقي، لكن هذا المعنى الحقيقي له ابن عم، هذا الابن عم بضل معه مثلا يشبهه كثيرا، فحينئذ نقول فتنشأ علاقة. مش عم نحكي نحن اعتبار هون، ما عم نحكي انه والله تعليل مثلا اعتباري نحوي مثلا، لا هنا قانون تكوين ذهني، الذهن الذي ربط بين اللفظ ومعناه الحقيقي حيث إنه يربط بين المعنى الحقيقي والمعنى المجازي فهو يربط بين اللفظ وبين المعنى المجازي. تقريب ذلك إلى الذهن أتصور لا يحتاج إلى أمثلة، يعني مثلا الرجل علاقته الأولية بزوجته لا تنشأ علاقة بينه وبين أمها مباشرة، طبعاً علاقة مش عم نحكي
التحريم،
نعم لا تنشأ علاقة بينه وبين أمها إلا متأخرة عن عقده على تلك على ابنتها، فهنا نشأت العلاقة بينه وبينها على أثر علاقته بينه وبين ابنته.
هل نسأل على من يقرب الوضع فصل التفسير الآخر بالعهد أو لكل الاعتبار يقول لنا الإشكالية المجازية يعني
نعم واضح أنه تصوير المصنف هون هو على تفسيره هو في مسألة على تفسيره، أما على تفسير الآخرين هون لم يتعرض له، تعرض لذلك في البحث
حتى بالحلقة كمان ديت يعني
لا ما بيتعرض لهذا البحث هون. طيب وعلى هذا الأساس نستطيع أن نفسر وجه أضعفية الدلالة على المعنى المجازي من الدلالة على المعنى الحقيقي. يعني لماذا الدلالة على المعنى المجازي أضعف؟ لأن الاقتران بين اللفظ والمعنى المجازي ليس اقترانا مباشرا بل هو اقتران بتوسط الاقتران بين اللفظ وبين المعنى الحقيقي. الاقتران المباشر أقوى بطبيعة الحال من الاقتران بالواسطة أو من الاقتران الذي لا يكون اقترانا إلا بالواسطة، هذا واضح. وهذا على خلاف من زعم أننا بحاجة إلى وضع جديد مستأنف بين اللفظ والمعنى المجازي، فإنه يعجز ولا يستطيع أن يبرر لماذا صلاحية اللفظ للدلالة على المعنى المجازي أضعف.
ليش ما بيسقط الوضع اللي تكلمناه؟ إذا كان واحد وضع شرط في إنه يكون مشغول بشرط معين والتاني مش مشغول بهالشرط،
هلا بالنتيجة نعم، هذا هول بحثهم، هول احتمالات بحثهم سيد الشهير في البحوث، هون بهذا البحث مش موجودة، بس بالنهاية بعد ورود الاعتراضات،
هذا أقرب،
بعد ورود الاعتراضات على تلك على القول أو على القول الذي يرى بأننا بحاجة إلى وضعين، وأنه لا يمكن تبرير مصنع عم يعطي النتيجة النهائية، بعد ما إنه بحث سابقا هو يعني عنده بالبحوث. وبحسب ما يظهر من المصنف فإنه في هذا المقام وهو مقام البحث عن الصلاحية أو عن الدلالة الشأنية كأنه لا يوجد قائل بأننا بحاجة إلى وضع أصلا، وإنما نكتفي بنفس الوضع الأولي، وضع اللفظ لمعناه الحقيقي، وهذا ما يستشف من كلماتهم على كل حال، من كثير من الكلمات أنه دلالة اللفظ على المعنى المجازي في طول مثلاً دلالتي على المعنى الحقيقي مثلاً، كثير من الكلمات أصلاً نفس تسميتهم القرينة بالقرينة الصارفة هذا دليل على أنهم يرون المجاز متأخراً عن الوضع وفرع الوضع للمعنى الحقيقي، لذلك بيشترطوا مثلا في باب المجاز أن يكون بين أن المعنى المجازي الذي يصلح اللفظ للدلالة عليه أو يصح استعمال اللفظ فيه إنما هو المعنى المشابه الذي تقوم بينه وبين المعنى الحقيقي علاقة مشابهة واضحة بحيث يلحظها المستعمل ويفهمها السامع. يعني يظهر من المصنف أن البحث والخلاف إنما هو خلاف في المقام الثاني الذي سيأتي. إذن هذا تمام الكلام في المقام.
على التقسيم المنطقي مختص وحقيقة ومجاز مشترك.
ما هو أصلاً هذاك التقسيم كما هو التحقيق ليس تقسيماً.
مختص إنه بقول إنه صعب إنه الواحد يفكر بالدقة بهالمنطق.
نعم. لأنه إذا أريد من ذلك التقسيم. نعم. إذا أريد من ذلك التقسيم. ما هو ظاهره وهو أنه تقسيم ينتهي إلى هذه الأقسام التي ذكروها فإنه تقسيم تتداخل أقسامه، والصحيح في محله أن هذه أطوار لللفظ، مراحل أدوار يمر بها اللفظ، اللفظ ببلش ما إله إلا لفظ ما إله إلا معنى واحد فيكون مختص، ثم بعد ذلك مثلا يستعمل في معنى آخر أو يستعمل في نفس المعنى
فهذا
هو الحقيقي، يستعمل في معنى آخر فهذا هو المجاز، ثم قد يوضع له معنى جديد فهذا الوضع إن كان أوليا مثلا فهذا مشترك، إن كان ثانويا فهو المنقول أو المرتجع، فتصبح هذه أدوار لله، كأنه عم نحكي عن تاريخ الله، لفظ هكذا يمر بهذه المراحل، هذا ما ينبغي أن يحمل عليه هذا التقسيم. ها؟
تقسيم
واضح انه ظاهره التقسيم بس لا ينبغي ان يحمل عليه.
بس شو بقول على فكره انه كل مختص انه صعب انه نلاقي كلمه باللغه العربيه ما لها استعمال مجازي.
ايه بس هذا ما بيعني انه نحن ما عندنا مرحله المختص. لانه المختص انت عم تبحث عن المختص قبل الاستعمال. اصلا قبل الاستعمال.
المختص ما عم ننفي انه لا يستعمل في معنى مجازي.
ايه واضح. نحن بالمختص عم نقول اللفظ أول ما يولد مختص، يعني ليس له إلا معنى واحد، حتى مش إنه يستعمل فيه، ليس له إلا معنى واحد، كونه حقيقة أو كونه مجازا هذا من طوارئ مقام الاستعمال، كونه من طوارئ هذا من طوارئ من العوارض اللاحقة لمقام الاستعمال.
إذا عم يحكوا بالصيغة النهائية ما عم يحكوا عن بدء الوضع.
إيه نعم ساعتها ما عندنا. هلا بعد بلوغ ما أيضا الاختصاص من عوارض مرحلة تولد اللفظ في اللغة. أصل وجود اللفظ وانتسابه إلى اللغة له معنى واحد أو لا أو له أكثر من معنى.
أما قصدي بنكي هني بالمنطق هني لا مش عم يحكوا على الأصل، عم يحكوا بعد ما خلاص استعملنا ووضعنا واستعملنا كل شيء هذا الألفاظ.
إما هذا حينئذ المختص لا مثال له. حينئذ المختص لا
مثال. يعني إذا الفكرة هيك بكون مشكلة المختص.
واضح. فحينئذ المختص لا مثال له.
لا
فهذا لا واقع له، فهذا التقسيم ليس تقسيما واقعيا.
ملتزم.
طيب خلينا نقرأ المقام الأول. يقول: يكتسب اللفظ بسبب وضعه للمعنى الحقيقي صلاحية الدلالة على المعنى الحقيقي من أجل الاقتران الخاص بينهما، من أجل العلقة الوضعية والقرن الأكيد، كما يكتسب صلاحية الدلالة على كل معنى مقترن بالمعنى الحقيقي اقترانا خاصا كالمعاني المجازية المشابهة. قلنا في المجاز قالوا شرط المجاز أن يكون صحيح استعمال في غير موضع له، لكنه استعمال في غير موضع له بعلاقة المشابهة. هذا المصح للاستعمال، مصحح للاستعمال في المعنى المجازي أن يكون بينه وبين المعنى الحقيقي مشابهة. أما
القرينة
المفهم لإرادة المعنى الاستعمالي فهو القرين. غير أنها صلاحية بدرجة أضعف. ما بعرف صلاحية، صلاحية
صلاحية
فعالية ولا فعالية فعال، يعني بالتشديد الياء. ها والله بي
مثل علانية ولا علانية، بكل أن علانية،
علانية
صلاحية صلاحية
صلاحية.
كانوا يجوز
على فيناش نقيسها هيك دغري،
كانوا يجوز
بدها مراجعة وتأمل
لأنها تقوم على أساس مجموع اقترانين، ومع اقتران اللفظ خب إذن لماذا هي أضعف؟ لأنها تقوم على أساس مجموع اقتران، اقتران بالواسطة وليس اقترانا مباشرا. ومع اقتران اللفظ بالقرينة على المعنى المجازي تصبح هذه الصلاحية فعلية، ويكون اللفظ حينئذ دالا فعلا على المعنى المجازي. طبعا هذه العبارة اللي جاي هلأ فيها شوية. وأما في حالة عدم وجود القرينة فالذي ينسبق إلى الذهن من اللفظ تصور المعنى الموضوع له، هون يعني الذي ينسبق فعلا، يعني عم نحكي عن الدلالة الفعلية. في حالة عدم وجود القرينة، عدم وجود القرينة الصارفة، اللفظ يكون دالا فعلا على المعنى الحقيقي. ومن هنا يقال إن ظهور الكلام في مرحلة المدلول التصوري يتعلق دائما بالمعنى الموضوع له دائما، بمعنى أنه هو الذي تأتي صورته إلى الذهن بمجرد سماع اللفظ دون المعنى المجازي.
يعني بتقول أسدا في الحمام، يعني مين الأسد؟
طيب هلأ هون هذا في حالة المصنف، المصنف عم بيقول وفي هذا في حالة عدم وجود القرينة الصارفة. طيب يعني هو في حالة عدم وجوده، طيب يعني في حالة وجود القرينة الصارفة
شو كيف بينعقد المدلول التصوري؟
اللفظ حينئذ يكون دالا فعلا على الرجل الشجاع وليس دالا على المعنى على الحيوان المفترس او لا.
فهم الذهن مش عم يجي ماذا بالسكاكي او
السكاكي شيء تاني اصلا مختلف.
الاستعارة
ها؟ السؤال، السؤال المصنف شو قال؟ قال نحن المعنى الحقيقي يدل اللفظ عليه بالدلالة التصورية فعلا في حالة عدم وجود القرينة الصارفة.
طيب مع وجودها
هل لهذا مفهوما أم لا؟ يعني هل يستفاد من هذا الكلام أنه في حالة وجود القرينة الصارفة لا يكون اللفظ دالا فعلا بالدلالة التصورية على المعنى الحقيقي؟ واضح السؤال؟ هو عم بيقول في حالات عدم وجود القرينة وأطلق اللفظ لا يوجد قرينة صارفة يكون دالا فعلا على المدلول التصوري، على المدلول الحقيقي، على المعنى الحقيقي. طيب في حالة وجود القرينة شو؟
يعني دغري بروح على المعنى المجازي ولا
يدل بالدلالة التصورية على المعنى المجازي
أم لا؟
أم لا؟
بس أنا
عشان
هلا صار السؤال بدل على المعنى المجازي ولا صار السؤال اللي بدل على المعنى الحقيقي مع
قرينة؟ على المعنى مع القرينة، مع وجود القرينة.
وجود القرينة
هل حينئذ يدل بحسب كلام المصنف، هل يستفاد من كلام المصنف أنه يدل بالدلالة الفعلية على المعنى الحقيقي أم لا يستفاد من كلام المصنف ذلك؟
بس معنى المجاز مسلم أنه يدل عليه.
ما بعرف.
شو عشان يدل لك اللفظ بس؟
إنه هو حكى معنى المجازي، حكى عنه هو قبل شوي إنه مع اقتران اللفظ بالقرينة على المعنى المجازي تصبح هذه الصلاحية صلاحية فعلية، يعني يدل فعلا على المعنى المجازي، لكن هل تنسلخ دلالته على المعنى الحقيقي في حالة عدم وجود القرينة، في حالة وجود القرينة أم لا؟
بس بس معنى المجاز الموجود ده
موجود في اي مرحله كمان في مرحله دلاله تصوريه يعني ولا تصديقيه
هيك قصدي الموجود ده
في مرحله دلاله تصوريه عند المصنف الدلاله التصوريه هي الدلاله الوضعيه ليس غير يعطيها
شيخ هذا على الجمعه ها
شوف عندنا مرحلتين عندنا مرحلتين دلاله تصوريه ودلاله تصديقيه نعم مصنف هنا لم يتحدث عن دلالة تصديقية يعني ما سماها اللي بدي أقوله قال إذا لدينا اللفظ بين اللفظ والمعنى المجازي إذا وجدت القرينة الصارفة عن المعنى الحقيقي تكون دلالة اللفظ على المعنى المجازي دلالة فعلية لم يسميها تصورية ولم يسميها تصديقية
في حالة عدم وجود قرينة
في حالة عدم وجود القرينة شو قال؟ قال يدل اللفظ بالدلالة التصورية الفعلية على المعنى الحقيقي
الموضوع لهم لفظ
ها؟ طيب السؤال انه في حالة وجود القرينة
بدل احد المعاني طبعا
في حالة وجود القرينة دلالة اللفظ على المعنى المجازي الفعلية اللي قال المصنف عنه فعلي دلالة تصورية ولا دلالة تصديقية إذا كانت تصورية فهذا يعني أن اللفظ لم يعد دالا بالدلالة التصورية على المعنى
لا على القرينة نحن تصورناه يا
شيخ
لا بس هو شو عم
بقول مع إنه اللي سبق اللي تقدم شو اللي تقدم إنه كيفما كان اللفظ مسموعا متصورا فإن اللفظ فإنه يتبادر منه إلى الذهن ماذا؟
معنى
المعنى الحقيقي المعنى الموضوع له
عدم وجود قرينة
موجود قرينة بيبادر
عم نتصور مع القرينة نحن
طيب واضح صار السؤال هل دلالة اللفظ فعلا بالدلالة التصورية على المعنى الحقيقي هي دلالة ثابتة في جميع الحالات سواء منها ما كان فيه القرينة الصارفة أو ليس فيه القرينة الصارفة أم أنه يمكن أن تنسلب هذه الدلالة وتنسلخ عن اللفظ في حالات وجود القرينة الصارفة هذا صار السؤال
يأتي بيانه
واضح السؤال؟
واضح
سؤال واضح الحمد لله
واضح واضح من جواب واضح الجواب كمان
طيب وما ذكرناه من اكتساب اللفظ صلاحية الدلالة على المعنى المجازي لا يحتاج إلى وضع خاص يحتاج إلى وضع نحن نقول بالحاجة إلى الوضع لكن لا الوضع الجديد المستأنف الذي طرفاه اللفظ والمعنى المجازي نحن قلنا نحن كيف وصلنا للمعنى المجازي؟ قال المصنف القرن الأكيد بين اللفظ والمعنى الحقيقي ثم القرن الأكيد بين المعنى الحقيقي والمجازي إلى ماذا وصلنا؟ القرن بين اللفظ والمعنى المجازي
ثم وضع مش خاص
هذا وضع لكنه ليس وضعا خاصا جديدا
الوضع مأخوذ من الوضع الحقيقي
يعني نحن أصلا ما هو أصلا محل الكلام بعدما فرغنا عن ثبوت الوضع وعدم القول بالمناسبة الوضعية هل نحن بحاجة إلى وضع جديد حتى يدل اللفظ يتأتى لللفظ أن يدل على المعنى المجازي أو لسنا بحاجة إلى وضع يقول وما ذكرناه من اكتساب اللفظ صلاحية الدلالة على المعنى المجازي لا يحتاج إلى وضع خاص وراء وضع اللفظ لمعناه الحقيقي وراء يعني هو يحتاج إلى وضع اللفظ لمعناه الحقيقي لكن وضع آخر وراء ذلك سوى ذلك علاوة على ذلك لسنا بحاجة إليه وإنما يحصل بسبب وضعه للمعنى الحقيقي وإنما الكلام شوف الإحوان العبارة وإنما الكلام كأنه لا كلام فيما تقدم كأنه لا كلام في مقام
فيش خلاف
صلاحية الدلالة لا خلاف
خلص بالدل
وإنما الكلام في أنه هل يصح استعمال اللفظ في المعنى المجازي ما دام أصبح صالحا للدلالة عليه أو تتوقف صحته على وضع معين
لقد يكون فوق لا كلام في أصل المطلب وأن كان دليل وكل واحد
ممكن عمول ظاهر العبارة هذه ظاهر العبارة يعطي أنه لا كلام فيما تقدم وإنما الكلام فيما سيأتي لأنه بحاجة إلى وضعه كأنما النازع نازع في خصوص المقام الثاني وهذا هو ظاهر العناوين المأخوذة في كتبهم حيث يقولون صحة الاستعمال هل هي بالوضع أم بالطبع يعني نكتفي بهذا المقدار اليوم بعد
لفظ ما علاج لفظ ده تصورا وتصديقا